أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس الثاني من الدرس العلمي لشرح مذكرة كتاب الصلاة الراجح مع الدليل، وكنا قد وقفنا عند السؤال السادس، والسؤال يقول: قال: ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود وشق عليه؟ لأنه تقدم معنا أن من مكروهات الصلاة افتراش المصلي ذراعيه حال السجود، وكان لا بد أن يرد سؤال هنا يقول فيه: ماذا يفعل المأموم إذا أطال الإمام السجود وشق عليه؟ الجواب: إذا أطال الإمام السجود وشق على المأموم ذلك، فإنه لا بأس أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، يعني يضع أطراف المرفقين على الفخذين، لأن في هذا تيسير على المكلف، والشريعة إنما بنيت على اليسر والسهولة، الشريعة إنما بنيت على اليسر والسهولة، ولذلك الإنسان لا يكلف بما يشق عليه، وليس معنى يسر الشريعة أن الإنسان يتخفف من الأحكام الشرعية أو ما يسمى بمنهج التيسير، والذي ربما أدى إلى التلاعب ببعض الأحكام الشرعية، وإنما التيسير في الشريعة كما في حديث عبراء بن الحصين قال: كانت في بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والتيسير في الشريعة ظاهر في جمع الصلاة للمسافر أو المريض، وفي قصر الصلاة للمسافر، وفي سقوط الصلاة عن الحائض والنفس إلى غير بدل، وسقوط الصوم عن الحائض والنفس إلى بدل، التيمم عند عدم الماء أو المشقة باستعماله، المسح على الخفين وغير ذلك، وهذا منه. قال: وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. ومعنى الاستعانة بالركب أن يعتمد الإنسان بمرفقيه على فخذيه. قال: السابع من مكروهات الصلاة العبث في الصلاة، ولا فرق هنا بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، وهذا يشمل مطلق العبث في الصلاة في أي شيء، فكل شيء يؤدي إلى صراف الإنسان عن صلاته وعدم حضور قلبه أو ما يلهيه في الصلاة فإنه مكروه. فالعبث في الصلاة لا فرق بين أن يعبث الإنسان بيده أو برجله أو بلحيته أو ثوبه أو ساعته ونحو ذلك. السؤال السابع قال: ما هي المفاسد المترتبة على العبث؟ الجواب: ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع لذلك مفاسد ثلاثة هي: أولا انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وهذا كما ذكر أن حركة البدن منبنية على حركة بالقلب أو على حركة القلب، فالإنسان لا يتحرك ببدنه إلا إذا تحرك قلبه وأراد ذلك، وفي تحرك القلب لا شك أن في ذلك انصرافا عن الصلاة انصرافا عن الصلاة وانشغالا عنها. قال الثاني أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا العبث سواء كان كما تقدم باليد أو بالرجل أو باللحية أو بالثوب اسمه عبث ولغو، وهذا ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. والمقصود بالجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة ليس عدم الحركة أبدا، لأن الحركة على أقسام، بل قد تكون الحركة واجبة، قد تكون الحركة محرمة، قد تكون مكروهة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة. فالحركة في الصلاة على خمسة أقسام. فالذي يسمى عبث ولغو إذا كان من الحركة المحرمة، فليس كل حركة تنافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة، بل إن الحركة المشروعة في الصلاة فعلها من الجدية المطلوبة في الصلاة، وهذا سيأتي أي أقسام الحركة إن شاء الله تعالى. قال الثالث وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود إلى غير ذلك. يعني يقول بأن هذه الحركات بالجوارح دخيلة على الصلاة، يعني ليست من ماهية الصلاة، ليست من ماهية الصلاة ولا من أفعال الصلاة المشروعة، وإنما هي دخيلة عليها أي ليست منها. وهذا لا شك أنه من المفاسد المترتبة على العبث، لأن حركات الصلاة مقيدة، مقيدة بحركات معلومة من الركوع والقيام والسجود والجلوس بين السجدتين ونحو ذلك. قال الثامن من مكروهات الصلاة التخصر، ويدل على النهي عن التخصر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وهنا سؤال يرد ورد بعد ذلك، قال ما هو التخصر؟ التخصر اختلف أهل العلم في المراد بمعناه، والراجح أنه وضع اليد على الخاصرة، هذا الأقرب، يعني العلماء لهم تفسيرات في ذلك كثيرة، لكن الأقرب أن المقصود بذلك هو وضع اليد على الخاصرة، وهذا ما عليه الأكثر من أهل العلم. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فقد عائشة لعقدها، وفيه قالت وجعل يطعنني بيده، يعني والدها أبو بكر، في خاصرتي، يعني جعل يطعنها لأنها حبست النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يطعنها أي يضربها. والخاصرة كما ورد في السؤال الذي بعد هذا ما هو محل التخصر، الخاصرة هو المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، المقصود به وسط الإنسان. بقينا في العلة في النهي عن التخصر في الصلاة، وهنا سؤال ما هي العلة في النهي عن التخصر في الصلاة؟ الجواب العلماء على خلاف في العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار، لكن قبل ذلك يقال بأن الأصل في الإنسان أنه يلزم الحكم الشرعي سواء ظهرت له الحكمة أو العلة أو لم تظهر له، لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإنسان إذا جاءه حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يلزم ذلك، وجب عليه أن يلزم ذلك حتى ولو لم تظهر له الحكمة، لأن تشريع الله تعالى كله خير ولا شك، فإن ظهرت له الحكمة فذاك، وإن لم تظهر له الحكمة فإن الواجب على الإنسان الانقياد والتسليم، الانقياد والتسليم. وليحذر الإنسان من تقديم العقل على النقل، فإن هذا شر مستطير وبلاء عظيم، رد به أو من خلاله كثير من الجهلة أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنها تخالف العقل وأن العقل يدل على خلاف ذلك. فواجب على الإنسان من خلال ذلك أن يعمل العقل، نعم، لكن في حدود الدائرة المسموح بها، لأن العقل إذا أعمل في غير ما هو مسموح به ومأذون له فيه فإنه يؤدي في الإنسان إلى البلاء العظيم والشر المستطير. ولهذا إذا اتفقت العقول مع النقول دل على ذلك على صحة العقول. والنقل المقصود به النص من الكتاب والسنة. وإذا اختلفت العقول والنقول لا يدل ذلك على فساد النقل، وإنما يدل على فساد العقل، يدل على فساد العقل. وعلى هذا سواء علمنا العلة في النهي عن التخصر أو لم نعلم فإن الأصل هو التسليم. لكن قيل في العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار أقوال، قال: القول الأول أنه راحة أهل النار لحديث أبي هريرة مرفوعة الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، راحة أهل النار. وقيل أنه تشبه بالشيطان، وقيل بأنه تشبه باليهود، وقيل بأنه فعل المختارين والمتكبرين، وقيل بأنه فعل أهل المصائب، فعل أهل المصائب. وعلى كل حال الإنسان منهي عن هذه الأشياء كلها، سواء قلنا بأنه راحة أهل النار أو أن فيه تشبه بالشيطان، وهذا من أقسام التشبه السبعة كما تقدم من ذلك التشبه بالشيطان، أو قيل بأنه تشبه باليهود، أو قيل بأنه من فعل المختارين والمتكبرين، أو قيل بأنه من فعل أهل المصائب. يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة وذهل أصابه ذهول فإنه في الغالب يضع يديه على خاصرته. على كل كل ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. قال: التاسع التمطي. قال في لسان العرب، يعني التاسع من مكروهات الصلاة، تمطى الرجل أي تمدد، والتمطي التبختر ومد اليدين في المشي. ويقال التمطي مأخوذ من المطيطة وهو الماء الخاطر في أسفل الحوض. وفي حاشية بن قاسم قال: والتمطي هو التمغط، تمطى فلان أي تبختر ومد يديه في المشي، لأنه يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل، ويؤذن بالكسل. وإنما يكره ذلك لأن هذا من العبث، وهذا العمل يخرجه عن هيئة الخشوع. فعلى هذا نفهم أن المقصود بالتمطي، المقصود بالتمطي هو التمغط، كون الإنسان يتمغط في الصلاة، هذا مؤذن بالكسل. بينما الإنسان الواجب عليه أن يأتي الإنسان بعزيمة، أن يأتي الإنسان العبادة بعزيمة وإقبال وطمأنينة بال، فإذا حصل له تمغط في الصلاة سواء كان ذلك تمغط في اليدين أو للصدر أو لأي جزء من أجزاء الجسم فإن هذا يكره، لأنه من العبث، لأنه من العبث ولأنه يخرجها عن هيئة الخشوع. قال العاشر أي من مكروهات الصلاة فتح الفم، لأن هذا من العبث، ولأنه يلهب الخشوع ويمنع كمال مخارج الحروف أثناء القراءة. وهذا واضح، فتح الفم أثناء الصلاة، والمقصود فتح الفم لغير حاجة، فتح الفم لغير حاجة، فهذا من العبث. وكذلك إذا فتح فمه أثناء القراءة يعني لغير حاجة، فإن هذا يمنع كمال مخارج الحروف، فقال يمنع كمال مخارج الحروف أثناء القراءة. لكن لو كان يمنع أصل مخارج الحروف فإن صلاته قد تبطل، لو كان فتحه لفمه يمنع أصل مخرج الحرف ليس كماله وإنما أصل المخرج، فإن هذا قد يبطل الصلاة. وعلى هذا نعلم خطأ بعض الناس أنه إذا تثاءب فإنه قد يستمر في قراءته وهو يتثاءب، وربما أنه أحدث صوتا، وهذا سيأتينا، التثاءب والانتحاب أي البكاء من خشية الله، هذا سيأتينا في آخر هذه المذكرة من شاءة الله تعالى. فعلى الإنسان إذا حصل له شيء من التثاؤب أولا أن يكمل ما استطاع، يكمل. والكظم معناه أن يضع طرف أسنانه العليا على شفته السفلى، هذا الكظم، ويضع على فمه شيئا إما يده أو غترته أو نحو ذلك. لكن أصل الكظم ليس هو فتح الفم ووضع شيء عليه، وإنما أصله أن يضع الإنسان أطراف أسنانه العليا يعني يضغط بها على شفته السفلى، ثم بعد ذلك يغلق فمه بشيء. والأولى في هذه الحالة أن يتوقف عن القراءة، لأن أقل أحوال الإنسان في هذه الحالة أنه يمنع كمال مخارج الحروف أثناء القراءة. لكن إن حصل ذلك منه العذر فإنه لا يكره، لكن فتح الفم يكره إذا كان لغير عذر. قال الحادي عشر استقبال الصورة، فإذا كانت الصورة مواجهة له فإنه لا يكتفي بالكراهة، بل الأقرب في ذلك التحريم. قال شيخ الإسلام، قال أقرأ لها من المذكرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما الصلاة فيها أي في الكنيسة ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا، وهو قول مالك، يعني المنع مطلقا لما فيها من الصور، والإذن مطلقا يعني المنع مطلقا سواء كان فيها صور أو ليس فيها صور، والإذن مطلقا سواء كان فيها صور أو ليس فيها صور. قال والإذن مطلقا هو قول بعض أصحاب الأحمد. والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره أنه إذا كان فيها صورة لم يصلي فيها، لكن لو صلى في الكنيسة فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. لكن إن كان فيها صورة وصلى إليها فإنه لا يكتفى بالكراهة بل يقال بالتحريم، لكن الصلاة صحيحة. قال لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذا قال عمر: إنا لندخل كنائسهم والصور فيها. قال وفي سؤال ورد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مفاده أنهم يصلون في دائرة رسمية لا يستطيعون مغادرتها للصلاة في المسجد، ويوجد في الصالة التي نصلي فيها صور تجاه القبلة لشخصيات كبيرة، فما حكم الصلاة في هذا المكان والحالة هذه؟ فأجابت اللجنة ما نصه: الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم إن شاء الله تعالى في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور، لأن الصلاة في المكان الذي فيه صور أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في جدران أمر لا يجوز، بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين. انتهى. فعلى هذا نقول لأن الإنسان إذا صلى إلى صورة فإن صلاته صحيحة، وهذا تسأل عنه كثير من النساء، لأنها قد تصلي في مكان فيه صور، فإذا كانت الصور تجاه القبلة وصلت حتى لو كانت متعمدة فصلاتها صحيحة، لكن المصلي آثم بذلك. لما؟ لأن في ذلك تشبه بعباد الأصنام، لأن في ذلك تشبه بعباد الأصنام. أما كون الصلاة صحيحة فلأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه، وإنما يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج. والعبادة إنما تبطل إذا فعل الإنسان فيها منهيا يدل على ذات المنهي عنه أو وصفه، لكن هذا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه، وإنما إلى أمر خارج وهو التشبه بعباد الأصنام. هذا إذا كانت الصورة مقابل الإنسان، يعني في جهة القبلة، أما إذا كانت عن يمينه أو شماله فإن ذلك لا يحرم، لكن الأولى تطهير المكان من الصور رجاء حضور الملائكة، تطهير المكان من الصور رجاء حضور الملائكة. قال السؤال 11: ما الحكم لو صلى إنسان في ثوب فيه صورة؟ حكم الصلاة الصحيحة، لكنه يأثم إن فعل ذلك متعمدا، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، لكن الصلاة صحيحة في كلتا الحالتين. وهذا تسأل عنه كثير من النساء أحيانا، بأنها صلت في ثوب فيه صور اكتشفت أن فيه صورة. أما حكم الصلاة فعلى كل الحالين، ففي كلتا الحالتين سواء فعل ذلك الإنسان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. فإن فعله متعمدا، يعني صلى الإنسان في ثوب فيه صورة أو في جيبه صورة بغير عذر، فإنه يأثم بذلك، لكن الصلاة صحيحة. وإن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، يعني جاهلا للحكم أو يعلم الحكم لكنه نسي ذلك وصلى بالصورة، فإن صلاته صحيحة ولا يأثم بذلك، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي خطأ النسيان وما استكرهوا عليه. قال 12: من مكروهات الصلاة، الصلاة إلى وجه آدمي ومتحدث ونائم، لكن الكراهة مقيدة فيما إذا كان ذلك يشغل المصلي ويلهيه عن صلاته، أما إن كان لا يلهيه ذلك فلا كراهة، لحديث عثمان أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه كبر، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذ مصلى، يعني هو الآن لما كبر أي عثمان وأصبح يشق عليه الحضور إلى مسجد، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي له في بيته في مكان من أجل أن يتخذه عثمان مصلى يصلي فيه دائما. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرع في الصلاة، والصحابة يتحدثون في مالك ابن الدخشم وأنه لا يحب الله ورسوله، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تراه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إليهم وهم يتحدثون. قال: ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وقد عقد البخاري فصلا باب استقبال الرجل وهو يصلي، ثم قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يرفع صلاة الرجل. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أبو داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فهو حديث ضعيف. طيب، إذن الآن ذكر أن من المكرهات الصلاة إلى وجه آدمي ومتحدث ونام، يعني إلى وجه آدمي، يعني كون الإنسان معترض بينه وبين القبلة، كذلك المتحدث، يعني إذا كان عنده إنسان يتحدث سواء كان في جهة القبلة أو عن يمينها أو شماله، كذلك أيضا النائم. لكن هذا محمول كله على ما إذا أشغل المصلي عن صلاته، لأن العلة في الكراهة هي إشغال المصلي، والقاعدة الشرعية تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وهي الإشغال والإلهاء وجد الحكم وهو الكراهة، أما إذا انتفت العلة، علة الإشغال والإلهاء في الصلاة، فإن الحكم لا يوجد وهو الكراهة، لأنه تقدم أن الكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل، طيب، قد يشكل أو يشكل على البعض كون عائشة كما أوردنا في الحديث، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قد تقول إحدى الأخوات أو يقول سائل بأن المرأة كما هو معلوم تقطع الصلاة، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة معترضة بين يديه؟ فالجواب يقال بأن الذي يقطع الصلاة هو المرور، بين يدي المصلي. ما هو المرور؟ المرور كقطع الحبل، يعني الانتقال من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال. وعلى هذا فإن المرأة، لأنه كما هو معلوم أنه يقطع المرأة ثلاثة، يقطع صلاة الرجل أو يقطع صلاة المصلي ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: إنه شيطان. ومعنى شيطان ليس أنه من الجن كما يعتقد بعض الناس، لا، وإنما من شاطئ، أي مؤذي، أي أنه مؤذن ومشغل. فنقول بأن من الأشياء التي تقطع صلاة المصلي المرأة، وإذا قيل المرأة فمعناها المكلفة البالغة العاقلة، فعلى هذا لو مرت المرأة الكبيرة لكنها مجنونة بين يدي الإنسان، المقصود بين يدي الإنسان يعني بين موضع رجليه وهو قائم وموضع سجوده، لكن لو مرت من وراء موضع السجود فإنها لا تقطع الصلاة. فلو مرت المرأة البالغة المجنونة فإنها لا تقطع الصلاة. فإذا قيل لفظ المرأة في كتب الفقه فتعلمي أن المقصود بذلك المكلفة، أي البالغة العاقلة. فيقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين القبلة، وهذا لا يسمى مرور، وإنما المرور الذي يحصل به قطع الصلاة أي بطلان الصلاة إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين موضع قدمي الإنسان وبين موضع سجوده هو الانتقال من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال. وعلى هذا لو أن امرأة مرت فلما أرادت أن تتجاوز ردها الإنسان ثم رجعت ثم رجعت فإن الصلاة لا تبطل بذلك، يعني ما تبطل حتى تنتقل من جهة إلى جهة. وعلى هذا ففعل عائشة رضي الله تعالى عنها لا يسمى مرورا بين يدي المصلي. وبناء على هذا يجوز للإنسان أن يصلي والمرأة معترضة بين يديه، لكن كما قيدنا إذا كان ذلك لا يشغل الإنسان. قال الثالث عشر استقبال النار أثناء الصلاة، وذلك لما في ذلك من التشبه بالمجوس عباد النار، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال واجتهدت في المجوسية في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة، لأنهم كانوا يوقدونها دائما لأنهم يعبدونها، وهم يعرفون أن من صفات الإله الدوام أن يكون موجود دائما، فعلى هذا لا يتركها تخبو ساعة، وإنما هي ذات لهب دائما ذات لهب. وإذا قيل أن ذلك تشبه بالمجوس فإنه قد لا يكتفى بالكراهة، بل قد يقال بالتحريم وهنا سؤال يقول ما حكم الصلاة أمام الدفايات وهل هي داخلة في النهي أم لا؟ الجواب أجاب عن ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى فقال وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين ليس مكروها بل هو جائز، ولا يدخل في استقبال النار التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه، لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هي النار التي تشبه نار المجوس التي يعبدونها وهي نار مشتعلة ذات لهب، وهذا هو الحق. فعلى هذا يكون الصلاة أمام الدفاية أو إذا كانت الدفاية أمام المصلي هذا لا بأس به، لأن العلة في ذلك في النهي عن ذلك لما في ذلك من التشبه بالمجوس عباد النار، لكن النار التي كان يعبدها المجوس هي لها لهب، وهذه الدفايات لا يوجد لها لهب، وعلى هذا لا حرج في ذلك كما أفتى بذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال الرابع عشر أي من مكروهات الصلاة الصلاة إلى ما يلهيه، يعني إلى ما يلهي المصلي. والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه، هذا ضابط. فعلى هذا يدخل فيه الصوت الشديد مثلا، إذا كان في صوت عند الإنسان لا يستحضر معه الصلاة، يدخل في ذلك الحر الشديد، يدخل في ذلك البرد الشديد، فكل ما يلهي المصلي عن صلاته فإنه ينهى عن ذلك. وهذه سيأتينا إن شاء الله تعالى مكروهات لما يذكرها المصنف سنتطرق لها إن شاء الله تعالى، لأن هذه المذكرة التي بين أيدي الأخوات هي تمشي مع عبارة منار السبيل فقال الرابع عشر الصلاة إلى ما يلهيه، والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاة فهو مكروه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر الخميصة هذه كساء مربع له أعلام، يعني له خطوط، المقصود بالأعلام هي الخطوط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بإنبجانيته، الإنبجانية هي كساء غليظ، وأتوني بإنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني. ما هي التي ألهته؟ الخميصة. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا الحديث عام يؤخذ منه أن كل ما يلهي المصلي عن كمال صلاته فإنه يكره قال الخامس عشر مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. والمقصود بمس الحصى وتسوية التراب إذا كان الإنسان قد شرع في الصلاة، أما قبل أن يشرع فلا بأس، فلا بأس بذلك ولا يعد ذلك مكروه مكروهات الصلاة، لأن العلة في ذلك إلهاء المصلي، وهذا لا يحصل من الإنسان أي الإلهاء إلا إذا كان داخل الصلاة. السؤال 13 قال: هل من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل أو غير ذلك عن موضع سجوده أو عن جبهته؟ الجواب نعم، من العبث مس الحصى أو التراب أو الرمل من جبهته أو موضع سجوده إذا كان ذلك بلا عذر. يعني مفهومه أنه إذا كان ذلك لعذر، مثل لو كان هناك شيء يؤذي في موضع سجوده أزاله لا حرج، وجد شيء من التراب على جبهته يتساقط على عينيه فيؤذيه لا حرج من إزالته. قال: لحديث أبي ذر مرفوعا السابق، وحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ينصح الحصى فإن الرحمة وجهه، وفي الصحيحين من حديث معيقيب مرفوعا: لا تمس الحصى وأنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة. يعني الكلام كما قلنا المكروه إذا كان في أثناء الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، لأن ابن عمر رضي الله تعالى كان يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة، وكره الطائفة مس الحصى في الصلاة، روي عن ابن عمر وابن عباس وأصحاب الرأي. والأقرب في ذلك رأي الجمهور وهو الكراهة إلا مرة واحدة عند الحاجة فلا تكره. فعلى هذا نخلص إلى أن مس الحصى سواء كان على الجبهة أو في موضع السجود أن ذلك يكره إلا مرة واحدة عند الحاجة. يعني بعض الناس الآن إذا صلى في البر حتى عند عدم الحاجة إذا أراد أن يسجد فإنه يسوي الأرض مع ليونة الأرض وعدم وجود شيء فيها يعكر على المصلي، هذا مكروه، هذا مكروه. لكن إن احتاج إلى ذلك لكون الأرض غير متواسية غير مستوية أو يرى فيها شوك أو يرى فيها حصى ونحو ذلك، فنقول بأنه يفعله مرة واحدة عند الحاجة، لكن الأولى فعل ذلك قبل الصلاة. يعني الأحسن أن الإنسان قبل أن يشرع، لأنه قبل الصلاة ما يكره مطلقا، ما مطلقا لا يكره، فالأولى أن يتفقد الإنسان موضع سجوده قبل الصلاة. قبل الصلاة. قال 16 التروح بالمروحة، لأن هذا من العبث، التروح يعني التبرد بها، لأن هذا من العبث، والمقصود هنا المروحة التي تصنع من خوص النخيل، ما أدري نحن في نجد نسميها المهفة، سمى المهفة. فقال والمقصود هنا المروحة التي تصنع من خوص النخل، تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح الإنسان بها أي يتبرد بها، وهذا مكروه لأنه من العبث والحركة التي تشغل الإنسان عن صلاته. لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون الحر شديدا فروح المصلي عن نفسه من أجل تحصيل الخشوع في ذلك فلا بأس، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة كما تقدم، لأن الحاجة أخف من الضرورة. قال الإمام أحمد: يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذا قال إسحاق. وعلى هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد يحمل ما ورد عن السلف من القول بكراهته أو بأحد. فعلى هذا يقال بأن التروح بالمروحة وهذا لا يأخذ حكم المكيف، هذا ما يؤدي اللسان يتحرك في الصلاة، إنما هذا إذا كان بالمروحة وهي التي تصنع من خوص النخل، أو كذلك لو تروح بقرطاسة أو شيء من هذا أو بورقة ونحو ذلك كله. فإذا كان ذلك لحاجة فروح عن نفسه من أجل تحصيل خشوع الصلاة فلا بأس، بل قد يقال بأن ذلك مطلوب، قد يقال باستحباب ذلك إذا كان هذا يجلب الخشوع للإنسان. قال 14 ما الفرق بين الترويح والمراوحة؟ الترويح سبق بين معناه، وأما المراوحة فهي أن يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا طال القيام، إذا طال القيام. أما حكمها فقد ورد السؤال الذي بعد هذا، قال سؤال ما حكم المراوحة؟ الجواب: المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أحيانا أخرى، هذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون تقديم إحدى رجليها على الأخرى، فإن فعل ذلك فهو مكروه. فعلى هذا نقول بأن المراوحة وهي أن يعتمد على إحدى رجليه دون الأخرى تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا سان بدون تقريب إحدى الرجلين على الأخرى، يعني الرجلان متساويتان لكنه يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة تارة لطول القيام، هذا ما يكره. لكن إن كان بتقديم إحدى الرجلين على الأخرى، يعني بعض الناس كأنه وقوف هيئة لله الكسلان في الصلاة، فيقدم إحدى الرجلين على الأخرى، يقدم إحدى الرجلين على الأخرى ثم يعتمد على إحداها، فهذا مكروه حتى للحاجة، حتى للحاجة، لأن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك نقول لا بأس أن يراوح بين قدميه، لكن بدون تقديم إحدى الرجلين على الأخرى، بدون تقديم إحدى الرجلين على الأخرى. ونقف عند المكروه السابع عشر، وهي فرقعة الأصابع والتشبيك، ولعلنا نتطرق إن شاء الله تعالى فيما بقي من وقت الأسئلة. هذا الأخ تقول بأن لا عادة فرقعة الأصابع في الصلاة، هذا سيأتينا أن الفرقعة أنها من مكروهات الصلاة، لأن هذا من العادة، وأيضا لما فيه من التشويش على من حول الإنسان، خاصة إذا كان الإنسان يصلي في جماعة أو حوله أحد يصلي. لكن الإنسان إذا كان يفعل ذلك رغما عنه بحيث أنه اعتاد ولا يشعر بنفسه إلا وقد فعل ذلك، فإن حكم الكراهة ينتهي إن شاء الله تعالى، لأنه فعل ذلك عن غير عنه، لكن يجب عليه أن يربي نفسه على ترك ذلك وأن يعود نفسه على ترك ذلك. بالنسبة له تقول بأنها كانت تصلي لمدة 5 أيام تبينها لغير قبلة. أولا إذا كان الإنسان يصلي إلى جهة لكن انحرف يمينا أو شمالا فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لأنه لا يشترط إصابة عين الكعبة أو عين القبلة إلا إذا كان الإنسان يشاهد القبلة، يشاهد الكعبة. وعلى هذا يعلم خطأ بعض الناس حينما يذهب إلى مكة ويصلي فينحرف عن الكعبة يمينا أو شمالا، فإن صلاة هذا باطلة، لأنه لا بد إذا كان في الحرم أن يتجه إلى عين الكعبة، فلا بد من ذلك. أما إذا كان بعيدا فيكفي أن يصلي إلى جهة، ولو أن هذه الأخت صلت إلى غير جهة ما دام ذلك صدر عن اجتهاد، والإنسان له أن يجتهد حتى في داخل البلد على قول أكثر العلم، أو أنها سألت من تثق فيه فأخبرت أن هذه القبلة فتبين أنها خلاف ذلك، فإن صلاتها صحيحة، لأن هذا حدود ما تستطيعه الله تعالى، قد فاتقوا الله ما استطعتم. لا هو لا بأس به عن الإنسان، لكن السنة هذا لا أعتقد أنني إذا كنت أصلي أنظر إلى أمام ولا أنظر إلى موضع السجود، نقول السنة النظر إلى موضع السجود إلا إذا كان أخشى لقلبها تنظر إلى أمام. لكن لو لم يكن أخشى لقلبها، إذا كانت تنظر إلى الأمام وفيه ما ينهي، فإن هذا مكروه لما في ذلك من الإلهاء في الصلاة. لكن إذا كان هناك شيء لا ينهي، وإنما الأمر سيان سواء نظرت إلى موضع السجود أو باتجاه القبلة، فإن ترك السنة وهو كونها تنظر إلى موضع السجود لا يلزم أن تقع في المكروه، لا يلزم من ذلك كراهة. فعلى هذا نقول بأن إذا كانت تنظر إلى جهة القبلة إن كان ذلك يؤدي إلى إهائها عن صلاة فهو مكروه، وإن كان لا يؤدي ذلك فنقول السنة أن تنظر إلى موضع سجودها، لكن عدم نظرها إلى موضع السجود لا يلزم بذلك الوقوع في الكراهة. هذه الأخت تقول بأنها صلت وعليها جوارب فتبين أن مدة المسح منتهية، فإذا كان تبين أنها على غير طهارة فإنها تعيد الصلاة، لأن القاعدة الشرعية أن باب المأمورات الإنسان لا يعذر فيه بجهل النسيان، فكونها تصلي على طهارة هذا مأمورة في ذلك. لكن لو صلت على ثيابها نجاسة ولم تعلم إلا بعد الصلاة فهذه صلاتها صحيحة، لأن الذي يعذر الإنسان فيه بجهل النسيان هو باب المنهيات، لكن كون الإنسان على طهارة هذا من باب المأمورات فعليها أن تعيد الصلاة حتى لو كان أكثر من صلاة. نعم، كثرة التثاؤب، الأخت تشتكي من كثرة التثاؤب عند قراءة القرآن والصلاة، فقد يكون هذا فيه شيء من المس أو شيء من هذا، فعلى الأخت تعمد إلى الرقية، سواء تترك أحد يرقيها او اكثر من قراءة سورة البقرة على نفسك. نعم. الاخت تسأل عن استحضار النية في الصلاة. اولا استحاب النية من اول الصلاة الى اخرها هذا الانسان لا يؤمر به، لان الانسان قد تعزب عنه النية وتذهب عنه النية احيانا، فلا يلزم الانسان ان يستحب النية من اول الصلاة الى اخرها، لان في ذلك مشقة على الانسان. وبالنسبة لنية الصلاة فالنية يسيرة بحمد الله عزيزي، وقال يقول بأن النية تتبع العمل، فإذا قام الإنسان إلى العبادة فهذه النية. ولذلك قيل أو قال شيخ الإسلام لو كلفنا الله عملا بدون نية لكان تكليفا بما لا يطاق. يعني الآن لو قيل الإنسان قم توضأ بدون نية الوضوء هذا لم يقدر عليه الإنسان. فعلى هذا نقول للأخت عليها أن لا تفتح على نفسها باب الوساوس، وإنما يجب أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وإذا قامت إلى الصلاة فقد نوت الصلاة، لأنها لو سئلت أي شيء تريدين قالت أريد صلاة الظهر، أريد صلاة العصر، أريد صلاة المغرب مثلا، أريد صلاة العشاء، فهذه النية. أما استحضار النية من أول العبادة إلى آخرها فإن هذا ليس بلازم، فالإنسان قد يغفل عن النية أحيانا. نعم. إذا كان يعني تقول الأخت إذا كانت أولادها يلعبون بشيء يعني قد يكون في خطور عليهم، إذا كانوا ينكفون عن ذلك بالإشارة أقول تشير إليهم، تشير إليهم، وإن لم ينكفوا عن ذلك إلا بالضرب على الفخذ ونحو ذلك إذا تشير إليهم، إن لم ينكفوا عن ذلك إلا بالتقدم شيئا قليلا وجب عليها ذلك، لأن في ذلك إنقاذ المعصوم من هلكة، وإن لم تتمكن من ذلك إلا في عمل كثير لا في الصلاة فإنها تقطع الصلاة وتحجزهم عما يضرهم ثم تستأنف الصلاة من جديد. نعم. نبقى هنا مع الأخوات في الأسنة. تقول ما معنى اختصار في الصلاة أنه راحة وهي النار، أي أنهم إذا أرادوا أن يرتاحوا فإنهم يتخسرون على هذه الآية. وعلى كل أقول راحتهم راحة أهل النار ليست هي راحة، وإنما هذا يعتبر من مما يعتقدون أنه من الراحة، وإلا هم في شقاء ونكد، ويكفي أنهم كما قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ما حكم الصلاة في ملابس تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها محرمة، لكن الصلاة صحيحة، وكما قلنا القاعدة أن النهي إذا تنعود إلى ذات المنع أو وصف لازم فإن الصلاة تبطل بذلك، أما إذا عاد إلى من خارج فإن الصلاة لا تبطل. تقول أنا امرأة أنا أنام أمام المصلى امرأة، فهل يجب على المصلي إعادة صلاته؟ قلنا أن إذا كانت يعني نائمة مضطجعة بين يدي الإنسان فإن لا تقطع الصلاة، فإنها لا تقرأ الصلاة. تقول إذا شرعت بالصلاة وقرأت السورة التي بعد الفاتحة وشككت أني لم أقرأ الفاتحة من حكم تعيدين الآن تعيدين قراءة الفاتحة، لكن ما لم يكن ذلك مدعاة إلى الوسواس، فإذا كان يكثر معك ذلك لأن الشك ما يلتفت إليه في موضع منها إذا كثر مع الإنسان، فإذا كثر مع الإنسان فإنه لا يجوز للإنسان أن يلتفت إليه. ما حكم أن يصلي الإنسان صلاة الظهر قبل العصر بربع ساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر في حجهن. على كل إذا كان وقت الظهر يدخل من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر هذا كل وقت، السنة فعل الصلاة في أول وقتها، لكن إذا كان في شدة الحرق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر في حجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل أيضا صلاة الظهر في أول في الحر، كما ورد في حديث أنس أنهم كانوا يصلون عليه الصلاة والسلام قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد شدة الحر فسط ثوبه فسجد عليه. وفي هذا أخذ أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر في شدة الحر في أول وقت. فعلى هذا نقول المهم أن المرأة تصلي والإنسان يصلي صلاة الظهر قبل وينتهي من الصلاة قبل أذان العصر. إن كان في غير شدة الحر فقد ترك الإنسان السنة، ترك الإنسان السنة، وإن كان في شدة الحر ونوى تطبيق السنة فإن هذا هو المسلوب، لكن كما قلت لا بد أن ينتهي الإنسان قبل أن يؤذن العصر من الصلاة. يقول في الحديث إذا قام أحدكم للصلاة فلا ينسى الحصى فإن الرحمة تواجه. ما معنى أن الرحمة تواجه؟ يعني أن الرحمة لأن السجود سبب للرحمة، وهذا المكان الذي يسجد عليه سبب الرحمة وأنه يشهد له يوم القيامة، فكأنه يزيل الأثر، يزيل أثر هذه الرحمة. ما معنى قول عليه الصلاة والسلام هذا تقدم حمل الطفل لابد أن يكون غالبا حامل النجاسة، لكن قد يكون خفي النجاسة غير خارج. على كل نحن قلنا الإنسان يتأكد من هذا، أقول يتأكد. أما ما حصل أثناء الصلاة ولم يعلم به الإنسان فإنه يعذر في ذلك. تقول أتأكدت إذا ما أقرأ سورة الفاتحة، هذا تقدم. هل الوقت قبل الأذان بفترة قصيرة وقت نهي أم لا؟ مثلا وأنا في الركعة النافلة أذن العصر، هل وقتنا وقت نهي أم لا؟ لا، اللي بين الظهرين يسمى بين الظهرين كما يسمى الفقه، هذا ليس وقت نهي، بل بين الظهر والعصر. ولا يدخل النهي في حق الإنسان، وقت النهي في حق الإنسان إلا إذا صلى صلاة العصر، بمعنى أنه قد يكون دخل في حق وقت النهي ولم يدخل في حق فلان، لأن كل صليت العصر ولم يصلي. فعلى هذا الإنسان إذا تنفل نفلا مطلقا، وهذا سيأتينا في باب التطوعات إن شاء الله تعالى، ما بين الظهر وما بين الظهر والعصر حتى لو أذن المؤذن لصلاة العصر، لأن وقت النهي بالنسبة للعصر لا يدخل بالأذان، لا ما يدخل بالأذان، وإنما مرتبط بصلاة العصر. إذا صلى الإنسان العصر دخل في وقته حق النهي أو في حق وقت النهي. هل يصح كلما قرأ فاتحة دون تدبر أن أعيدها في التدبر؟ هذا تقدم تقدم. تقول دائما في أغلب الأحيان عندما أنا الفريضة أكبر وأشرب الركعة الأولى، وبعض الأحيان أكون في الركعة الثانية أغير النية نافلة وأشكك في النية، وفي بعض الأحيان نادرا يكون الوقت على وشك الخروج، فماذا أفعل؟ يجب أن تجاهد نفسك يا أخي الكريم، لأن يعني تحويل الفريضة إلى نافلة لا يجوز إلا إذا كان بغرض صحيح. وشو مثل الغرض الصحيح؟ لو كان الإنسان يصلي منفرد فحضرت جماعة فحول نية الصلاة إلى نافلة من أجل أن يصلي الفريضة مع جماعة. أما إذا كان لغير نية يعني لغير غرض صحيح، فإن الإنسان ينهى عن ذلك، خاصة إذا كان ذلك يصادف خروج الوقت. فالواجب على الأخت أن تجاهد نفسها، أن تجاهد نفسها. تقول ما حكم الصلاة في مكان فيه تلفاز إذا كان مشغلا؟ هذا الظاهر أنه أقول يدخل في جملة ما ينهي المصلي عن صلاته. تقول أنا أعاني من ضعف يقين وضعف إيمان وعدم ثقة بنفسي، ماذا تنصحني ولي تجديد النية والإخلاص؟ وكيف أثق بنفسي وأنا أتكلم عند الناس؟ عندي ضعف في شخصيتي وأنا مستسلمة، الناس يواجهونني، لكن صدقني أنني ما كنت كذا، وادعو لي بصلاح هذا، أو أسأل الله تعالى يهدي قلبك وأن يشرح صدرك وأن يرزقك علما نافعا. لكن يا أختي الكريمة، النية الحمد لله أقول لا تحتاج إلى كبير عمل، لا تحتاج إلى كبير عمل. وضعف اليقين وضعف الإيمان أحيانا حتى وجده الصحابة هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعظم أن يتكلم به، قال أوجدتموه؟ يعني قال نعم، قال بات صلاه الإيمان. وقال رسول الله كنا نكون عندك كما قال يا رسول الله إنا نكون عندك فإذا ذهبنا عافسنا الأهل والبعاث، قال لو أنكم تكونون عندي أو تكونون بين أهلكم كما تكون عندي لصافحتكم ملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظل ساعة وساعة. فالإنسان معرض لغفلة، معرض لضعف، معرض أحيانا لفتور، لكن ينبغي أن هذا الفتور ألا يمتد إلى الفرائض، ألا يمتد إلى الفرائض، فإن لم يمتد إلى الفرائض فالإنسان على خير إن شاء الله تعالى. لكن الإنسان يتعاهد نيته، والنية ليست بأمر عسير أو عظيم جدا بحيث أن الإنسان يدخل عليه الشيطان من هذه الناحية، أقول يدخل عليه الشيطان من هذه الناحية، وإنما يعلم أن النية داخلة في العمل. وأخطر شيء على الإنسان حينما يترك الإنسان العمل خشية عدم الإخلاص، ولذا قال الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، فالإنسان ما يسلم لا من هذا ولا من هذا. طيب ما هو الآن؟ قال والإخلاص أن يعافيك الله من الأمر، الإخلاص أن يعافيك الله عز وجل من هذا ومن هذا. فجاهدي نفسك وأكثري من قراءة كتاب الله، وأكثري من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأكثري من الدعاء، والله تعالى قريب من دعاه. تقول ما حكم لو قرأ يسجد الصلاة وقد كان من يصعب عليه إخراج الحروف إذا خفض صوته؟ لا بأس أن يرفع صوته، لكن بحيث لا يشوش على الآخرين، بحيث لا يشوش على الآخرين. بعض الأسر التي تسافر للخارج قد يكون من ضمن ما يزورون الكنائس، فهل صلاة داخل الكنيسة ما يكون ذلك ذريعة للتشبه بالنصارى بأيديهم؟ ولا شك أنه محرم، أقول هذا محرم، وخاصة إذا كان أصل الإنسان ما يجوز له يسافر إلى بلاد الكفار إلا بهذا الشروط، أن يكون لضرورة، عنده دين يحميه من الشهوات، وعنده دين يحميه من الشبهات. فلا شك أن دخول مثل الكنائس لو ما يأتي الإنسان إلا أنه لو نزل به العقوبة لأمته معه. والله تعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد على ذكرى مع القوم الظالمين.
هذا في خطر، فلو نزلت من عقوبة لعمته ويبعثه الله سبحانه وتعالى على قدر نيته. لكن الكلام على الصلاة صحيح. فعلى هذا يعني ما يعلم من تساهل بعض الناس في قضية السفر إلى بلاد الكفار بحجة السياحة ونحو ذلك، فهذا أقول لا يعلم منا إلا نفسه. كم من إنسان مثلا ذهب في حوادث قطارات أو حوادث طائرات أو حوادث، وقد ذهب هناك إلى غير ضرورة، والنبي عليه قال أنا بريء من يقيم بين أرض الكفار إذا كان ذلك إلى غير ضرورة. فيجب على المسلم اتق الله عز وجل ونحمد الله سبحانه وتعالى. الآن والآخرات كثير من الناس في بلاد الغرب يتمنى أن يقوم إلى هذه البلاد من أجل أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويتعلم العلم الشرعي ويتعبد الله سبحانه وتعالى. كثير من الأخوات ما يأتينا طلبات بهذا، فيحمد الله لسان على العافية، وأن الله عز وجل لم يجعله في تلك الأمكنة يتعرض لفتنة الشهوات والشبهات. ولا شك أن الإنسان لو ذهب حصل له شيء من ذلك فيعتبر مفرط ويأثم بذلك. تقول أرجو توضيح الفرق بين الواجب والسنن والأركان والمستحبات والمكروهات. السنة هي المستحبات، أما الركن فهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. لا المكروه ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم. الأركان ما لا تقوم العبادة إلا به. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب كل من الواجب والركن تبطل العبادة إذا تركه الإنسان متأملا، والفرق بينهما أن الواجب إذا تركه الإنسان ساهيا جبره بسجود السهو إذا كان في الصلاة، وأما الركن فإنه لا بد أن يأتي به الإنسان، وسيأتينا في أحكام سجود السهو. هذا أسئلة من حامل النسك الدرس الإسلامي. السؤال الأول تقدم، تقول إذا استنجأت ثم توضأت ثم شككت بأن قد رأت قد نزلت وأعدت الوضوء ثم شككت ماذا أعمل؟ اقطع هذا الدهر. نقول الإنسان لا يخلو من أمرين، إذا كان هذا غير صحيح فيجب عليه أن يحذر وساوس الشيطان وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، وإذا كان صحيحا فإن هذا يعتبر به سلسبول، ومن به سلسبول أمره مخفف الحمد لله عز وجل، خلاص يتوضأ أول مرة وما خرج منه فإنه يضر. لكن علاج هذا شكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إليه كما في حديث عبد الله بن زيد يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريح. لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول إلا في يقين مثله. اليقين يا أخوات ما يزول بالشك أبدا، لأن الشك أضعف من اليقين. اليقين ما يزول إلا بيقين مثله. فعلى هذا إذا شك الإنسان في ذلك فعليه أن يلتفت إلى ذلك وأن ينضح سراويله كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يضع على سراويله قطرات من الماء حتى إذا تلاعب به الشيطان وقال بأنك أحدثت أو نزل من قطرات قال هذا من الماء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.